أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا وجوها لقضية دخالة الانتخاب في الولاية. أكثر هذه الوجوه كما تقدم قابلة للنقاش، ولا يخفى عليكم كما قلنا ذلك سابقا أن هذه الوجوه إنما يصار إليها إذا لم يثبت بالدليل النقلي أو العقلي، إذا لم يثبت النصب العام للفقهاء، نصبهم للولاية، لأن الانتخاب أو الذهاب إلى الأخذ برأي الأكثرية، هذا إذا لم يكن هناك نص على ولاية الفقيه فعلا في زمن الغيبة، وإلا إذا ثبت النص أو النصب على ولاية الفقيه في زمن الغيبة فلا داعي لأن يصار إلى قضية الانتخاب كما هو معلوم لديكم، وقد أشرنا إلى ذلك. هناك وجه آخر للمصير إلى الانتخابات، هذا الوجه ليس لإثبات شرعية الانتخاب في تحقيق الولاية ابتداء، يعني لا نريد أن نقول بأنه لا ولاية للفقيه إلا بالانتخاب، لا نريد أن نقول بهذا الوجه العقلي، هذا وجه عقلي طبعا، عقلي غير مستقل. لا نريد أن نقول أن الفقيه لا ولاية له إلا بالانتخاب، لا، وإنما نريد أن نقول أنه لو فرضنا تعدد الفقهاء ونفرض أن كل فقيه له صلاحية الولاية على الناس، الولاية على الناس وعلى أنفسهم وعلى أموالهم، كل فقيه له الصلاحية، زين، ولكن إذا تعددوا حينئذ لأجل تعيين الولي من بين الفقهاء الذين لهم الصلاحية للولاية، لأجل تعيين الولي الفعلي لابد أن يصار إلى الانتخابات والأخذ برأي أكثرية الناس والأمة. فنحن نقر بأنه الفقيه له صلاحية الولاية وله قابلية الولاية على الناس، ولكن إذا تعدد الفقهاء حينئذ لابد من الأخذ برأي الأكثرية، وهذا يعني أن هذا الوجه أو هذا الكلام إنما يأتي في حالة تعدد الفقهاء. وأما لو فرضنا أن بلدا من البلدان الإسلامية ليس فيه إلا فقيه واحد ولا يوجد غيره، في هذه الحالة لا يصار إلى هذا الوجه، فكلامنا فيما إذا تعدد الفقهاء كما هو الحال وكما هو الغالب في البلدان الإسلامية الشيعية أن الفقهاء متعددين، فلأجل إثبات الولاية فعلا لواحد منهم يقال لابد من المصير إلى الانتخابات. والسبب في ذلك طبعا هذا الكلام هذا المطلب أول من أشار إليه هو المرحوم الشيخ المنتظري في كتابه دراسات في ولاية الفقيه صفحة الجزء الأول صفحة 409، وصاغه سيدنا الأستاذ في ولاية الأمر بصياغة أخرى في صفحة 224 فما بعد. هو المطلب نفس المطلب لكن صياغة مختلفة بشكل جزئي. يقول وأنا أذكر صياغة سيدنا الأستاذ لهذا الوجه، يقول إذا تعدد الفقهاء وكلهم صالحون للولاية على الناس كما هو الواقع والحال، حينئذ يوجد عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول بأن كل واحد من هؤلاء الفقهاء الكثيرين كل واحد منهم له الولاية الفعلية على الناس، كل واحد صالح لأن يتولى شؤون الناس. صالح مو مجرد أنه له القابلية، لا، فعلا هو يتمكن شرعا بل مأمور شرعا بإدارة شؤون الناس وولي عليهم من قبل الشارع المقدس. فلو فرضنا أن مدينة أو بلدا مثل العراق فيه 10 فقهاء فكل هؤلاء الفقهاء لهم الولاية على الناس، هذا الفرض الأول. زين، الفرض الثاني أن نقول لا، لا يمكن أن يكون لكل واحد من هؤلاء 10 الولاية الفعلية على الناس، لابد أن يكون لواحد منهم الولاية على الناس، لابد أن يكون لواحد منهم الولاية على الناس. طيب إذا قلنا لواحد منهم، من هو ذلك الواحد؟ من هو ذلك الواحد؟ هنا يوجد ثلاثة احتمالات لتعيين ذلك الواحد. احتمال الأول أن يقال بأن ذلك الواحد هو المتصف ببعض المواصفات واقعا، يعني أفرض هم 10، ذلك الأعلم في الواقع هو الذي له الولاية على الناس، أما غيره ما عنده ولاية. وإذا كلهم متساوين في الأعلمية نقول ذلك الأورع الأتقى يكون له الولاية على الناس. أورع وأتقى مو بحسب تشخيصنا أو تشخيص الأكثرية من الناس، لا، أورع وأتقى بحسب الواقع. زين، هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون أن تكون الولاية هذا شيء آخر. هذا إشكال يرد على هذا الاحتمال، أحسن، هذا إشكال يرد. لكنه نفرض فرضية واحتمال نحتمله. الاحتمال الثاني أن يكون الترجيح باختيار أكثرية الناس وأغلبهم، ولكن الترجيح باختيار الناس لا لموضوعية الاختيار، وإنما لكون الاختيار طريقا إلى معرفة الأعلام والأكفأ. ها؟ لاحظوا لاحظوا الاحتمال الثاني هكذا يقول، أن يكون أن نأخذ برأي الأكثرية، ولكن رأي الأكثرية مو إلى موضوعية، لا، باعتبار أن الأكثرية عندما أفرض مثلا تجري انتخابات، أكثرية تنتخب سين المرجع، حينئذ لا لأجل الموضوعية لنفس الرأي الأكثرية، بل لأجل أن الانتخاب الأكثري يكشف عن أن هذا هو الأكفأ، فالكفاءة هي التي ماذا؟ المكتشفة برأي الأكثرية هي التي لها الموضوعية، الأعلمية المكتشفة برأي الأكثرية هي التي لها الموضوعية، لا لانتخاب الأكثرية بما هو انتخاب. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث ما هو؟ أن يكون لرأي الأكثرية بما هو هو موضوع، له موضوعية، لا ننظر إلى الواقع ما هو في الواقع، هل هو أعلام في الواقع، هل هو أكفاء، هل هو أتقى، ما لنا علاقة، رأي الأكثرية. يقول هذا الوجه أن الصحيح هو الاحتمال الثالث، والاحتمالات الأولى كلها لها لوازم وتوالي فاسدة باطلة. أما ما الفرض الأول الذي ذكرناه، ماذا كان الفرض الأول؟ أنه إذا تعدد الفقهاء يكون لكل واحد منهم ولاية فعلية على الناس، يكون لكل واحد منهم ولاية فعلية على الناس، يعني 10 عندنا فقهاء، كل واحد إلى ولاية فعلية. يقول هذا الفرض باطل، لا يمكن الالتزام به، هم بدليل عقلي باطل، وهم شنو؟ بدليل نقلي. أما دليل عقلي فيلزم من تعدد الولاة صلاح البلد لو خراب البلد، فساد البلد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لا يمكن أن يكون المدير والقائد على البلد أكثر من واحد، لأنه من الواضح أن الفقهاء خصوصا الاختلاف بين الفقهاء أكثر من الاختلاف بين غيرهم. لماذا؟ لأن الفقهاء كما يختلفون في الموضوعات يختلفون في الحكم الشرعي الذي يستنبطونه، ولذلك لا تجد رسالتين عمليتين متحدتين، لا أبدا، باب الاجتهاد مفتوح، وكل فقيه يجتهد في المسألة بخلاف ما يجتهد فيها الآخر، ويفتي بخلاف فتوى الآخر. إذا تعددت الفتاوى والأحكام المستنبطة من قبلهم، طبعا اختلاف يصير له ولا بينهم، هذا من جهة، اختلاف بالموضوعات هم موجود. أفرض مثلا 10 من الفقهاء كلهم متفقين على أن جهاد الكفار واجب، لكنهم يختلفون أن جهاد الكفار واجب، هل هؤلاء كفار لو مو كفار؟ قد يختلفون لو لا، من حيث الحكم يختلفون. أفرض النواصب كفار لو مو مثلا، وبعضهم يقول كفار، يصير اختلاف لو لا. زين، فقيه يريد يحارب، فقيه شنو يقول؟ يقول لا حرام، البلد يدار والأمة يمكن أن تدار بهذه الكيفية؟ ها؟ لا يمكن. وكذلك في الموضوعات كثيرا ما يقع الاختلاف بين كل المدراء وكل القادة، يقع الاختلاف، وهؤلاء الفقهاء أيضا بشر لا يختلفون عن سائر البشر، فيقع الاختلاف بينهم. فهذا في الواقع دليل عقلي على أنه لا يمكن مع تعدد الفقهاء، لا يمكن أن يكون لكل واحد منهم ولاية فعلية على الناس، لا يمكن ذلك. هذا أنا أعده وأعتبره دليلا عقليا. الشيخ المنتظر رحمه الله في كتابه هذا ذكر ما يمكن عده دليلا نقليا إن تمت دلالته، وهو عبارة عن روايات كثيرة دلت على أنه في الزمان الواحد لا يمكن أن يكون إمامان، وإذا كان هناك إمامان فأحدهما صامت والآخر ناطق. هاي روايات صحيحة عندنا، مثل صحيحة الحسين بن أبي العلاء: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال لا. قلت يكون إمامان؟ قال لا إلا وأحدهما صامت. زين. وفي كمال الدين بسند صحيح عن ابن أبي يعفور أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام: هل يترك الأرض بغير إمام؟ قال لا. قلت فيكون إمامان؟ قال لا إلا وأحدهما صامت. وفي رواية لهشام بن سالم قال: قلت للصادق عليه السلام: هل يكون إمامان في وقت؟ قال لا إلا أن يكون أحدهما صامتا مأموما لصاحبه والآخر ناطقا إماما لصاحبه. وأما أن يكون إمامين ناطقين في وقت واحد فلا. ولذلك مثلا في زمن كثير من الأئمة عليهم السلام كان يوجد إمامان أو أكثر من إمامين. زين. في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان هناك الحسن والحسين وكلهم أئمة، ولكن كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو الناطق، وأبناؤه ماذا؟ صامتون. زين. وطبعا يقول وفي رواية أخرى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ترك الأرض بغير إمام؟ قال لا. قلنا تكون الأرض وفيها إمامان؟ قال لا إلا إمامان أحدهما صامت لا يتكلم ويتكلم الذي قبله، والإمام يعرف الإمام الذي بعده، إلى آخره من الروايات. هسه أنت قد تقول أن هذه الروايات تتحدث عن الأئمة إمامان، ونحن كلامنا في عصر غيبة الإمام، فكيف تستدل بهذه الروايات؟ ها؟ نقول في الجواب على ذلك: أولا يمكن الأخذ بإطلاق هذه الروايات، وذلك أننا لا نحمل هذه الروايات على الإمام المعصوم، بل نحمل الإمام على الإمام بمعناه اللغوي والعرفي، وهو القائد المنصب من قبل الشارع المقدس. يعني كل قائد هو ماذا؟ هو إمام. ولذلك أطلق الإمام على الإمام الخميني رحمه الله، لأنه قاد الأمة، قاد قيادة فعلية، كان له سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، وهذا هو عبارة عن القيادة. فلا ضير أن يطلق لفظ الإمام على ما هو على من هو ليس بمعصوم، لأن هذا الإطلاق بلحاظ معناه اللغوي للإمام، ولذلك في القرآن الكريم أطلق الإمام على أئمة الضلال أيضا. ها؟ حتى على قادة الضلال أطلق ماذا؟ لفظ الإمام. وكيف كان؟ فيقال بأن هذه الروايات يمكن الأخذ بإطلاقها والقول بأن الإمام الوارد في هذه الروايات هو كل قائد، فيقول في كل وقت لا يمكن أن يكون قائدان إلا وأحدهما صامت والآخر ناطق. هذا أولا. وثانيا أنه لو فرضنا أن هذه الروايات مختصة بالأئمة المعصومين عليهم السلام، إلا أنه نقول بمضمونها في عصر الغيبة بالأولوية القطعية. لماذا؟ لأن الإمام المعصوم إذا لا يمكن أن يكون في زمن واقع واحد أكثر من إمامين، فكيف بغير المعصوم؟ ها؟ فكيف إذا كان الإمام غير معصوم؟ هو إذا كان معصوم يعني لا يعصي الله ولا يخطأ ولا يشتبه، ومع ذلك يقول الإمام لابد أن يكون إمام واحد في كل زمن. يعني بعبارة أخرى، إذا كان في زمان واحد أكثر من إمام لا يلزم منه المفاسد. لماذا لا يلزم؟ لأنهم معصومون لا يختلفون بعد، ومع ذلك لابد أن يكون إمام واحد. فكيف في حالة عدم العصمة؟ لا يلزم منه مفاسد كثيرة. ولذلك نقول بأن ما ورد في هذه الروايات يسري على غير المعصومين بالأولوية القطعية. زين، إذن الخلاصة أنه الفرض الأول لا يمكن الأخذ به، وهو ما إذا تعدد الفقهاء لا يمكن أن يكون كلهم لهم الولاية الفعلية. الفرض الثاني ماذا كان يقول؟ يقول يكون الولاية لواحد فقط. زين، هذا الواحد منه؟ هذا الواحد فيه احتمالات، أن يكون ذلك الواحد عبارة عن من له صفة واقعية مثل صفة الأعلمية والأفقهية والأعدلية. نقول هذا الاحتمال أيضا باطل. لماذا باطل؟ لأن الصفة الواقعية كيف يتم تشخيصها والعلم بها؟ الصفة الواقعية الناس تختلف فيها. من أولا كل واحد يرى نفسه هو الأعلم، وكل واحد نجد الآن في زماننا هذا وفي كل الأزمنة كل مرجع له أتباع وحواشي وطلاب يرونه هو الأعلم وهو الأكفى. فإذا أناطنا الترجيح على الصفة الواقعية أيضا يلزم الفوضى والهرج والمرج. عرفت كيف؟ فإذا طبعا مضافا إلى ذلك أنه أحيانا يكون الفقهاء متساوين في العلم والعدالة والفقهاء، يمكن التساوي بينهم. زين، الاحتمال الثاني على الفرض الثاني هو شنو؟ أن يكون الترجيح بالانتخاب، لكن بما هو طريق إلى تشخيص الصفة الواقعية، وهذا معناه أن الترجيح صار بالصفة الواقعية، وهذا معناه لازمه باطل. ما هو اللازم الباطل؟ أن الأقلية الذين لم ينتخبوا هذا الفقيه أو هذا الولي لا يرون فيه صفة الواقعية، فيكون له الولاية عليهم لولا لا يكون له الولاية عليهم. لأنهم يرون أن الصفة الواقعية غير متوفرة فيه، فلا تكون له الولاية على الأقلية، وهذا خلف الفرض. المفروض أن يكون هناك ولي له الولاية على الجميع، على كل الأمة الإسلامية أو البلد الإسلامي. أما أن يكون له الولاية على الأكثرية الذين انتخبوا دون الأقلية، هذا لا يمكن أن يسير البلد بذلك، هذا الاحتمال أيضا باطل. الاحتمال الثالث وهو الصحيح إذن، ما هو؟ أن يكون لرأي الأكثرية وانتخابهم موضوعية. أي واحد من الفقهاء انتخبه أكثر الناس يكون له الولاية على الجميع، لأنه لا يوجد احتمال آخر يمكن فرضه في المقام. القدر المتيقن مع تعدد الفقهاء هو أن تكون الولاية لمن يختاره أكثر الناس وينتخبه أكثر الناس، بحيث اختيارهم يكون هو المرجح لولاية هذا الفقيه على سائر الناس وعلى سائر الفقهاء. هذا الاحتمال الثالث في على الفرض الثاني، وهو الذي ينبغي الترجيح به. طبعا هناك تكملة لهذا البيان وهذا الوجه، بما أن الوقت ضيق اليوم طبعا، فنكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.